والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، حاملة الأمانة، فعلا حلقات هذا البرنامج تحمل اسم على مسمى، حاملة الأمانة. حاملة الأمانة كانت خديجة رضي الله عنها حين تحملت أمانة دينها وثبتت زوجها على الحق وأخذته تسلك به شعاب مكة حتى تتبين له من ورقة ابن نوفل. حاملة الأمانة كانت أسماء ذات النطقين رضي الله عنها. حاملة الأمانة كانت عائشة التي تعلمت وتفقهت وتدربت وقالت الشعر وحفظت الأنساب، حتى قيل لو جمع علم النساء الأولين والآخرين إلى علم عائشة لفاقتهن علما وفقها. حاملة الأمانة، حاملة الأمانة لابد أن تعلم أن كل ما حولها أمانة، كل ما حولها أمانة في عنقها. أبناؤك أمانة، زوجك أمانة، بيت زوجك كله أمانة، أنت نفسك أمانة في عنقك. ومن أعظم الأمانات التي تتحملها المرأة المسلمة هو طهارتها. من أعظم الأمانات الطهارة، الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. الطهارة عند المرأة المسلمة مش بس بيتوقف عليها صلاة أو غيره، ولكن بيتوقف عليها عبادات أخرى كثيرة مختلفة فيها عن الرجل، مختلفة فيها عن الرجل. فبالطهارة المرأة تصوم، والمرأة تصلي، والمرأة تحج وتطوف وتسعى وتقرأ كتاب الله وتمس المصحف، بل وفي العلاقات الزوجية كذلك. إذن طهارة المرأة من أعظم الأمانات في عنقها. ونحن الآن في باب سماه العلماء البحر بغير شطوط، بحر بلا شطوط، وهو الحيض. نحب أن تتحمل المرأة المسلمة أمانتها، ونحب أن ندلها ونضع يدها على مناطق قد تكون يعني ذات أهمية شديدة لها في مسألة الحيض والنفاس. تعالي معنا أختي الكريمة، وتعالي معي أخي الكريم حتى تعلم أهل بيتك، لنتعرف معا على بعض أحكام الحيض والنفاس، ومع فضل الشيخ علاء سعيد في حلقة جديدة من حاملة الأمانة. ازيك يا شيخ علاء؟
الله يكرمك.
احنا مع بعض على طول يا شيخ علاء، الحقيقه احنا الواحد مبسوط.
الله يكرمك. يسمعنا على الطاعه.
الله يكرمنا واياكم ويحفظنا واياكم كلنا.
جزاك الله خير.
شيخ علاء، احنا كنا اتكلمنا في الحلقتين الماضيتين اولا عن الحيض معناه لغه وشرعا. اتكلمنا عن احوال الحيض، هل هو نقطه، هل بيبدا يعني تدفق الدم. اتكلمنا عن حيض الحامل، اتكلمنا عن الاطباق، اتكلمنا وطبعا بفضل الله سبحانه وتعالى كنت اجبت على بعض الاسئله في المره الماضيه. وبس عايزين بقى نكمل، لان في احكام كتير للحيض ايضا المفروض ان المراه المسلمه تعرفها، ونكملها مع بعض ان شاء الله.
ان شاء الله.
منها شيخ علاء قراءه المصحف، مس المصحف.
نعم.
المرأة وزوجها، منها الطواف، السعي. هناخدها بفضل الله سبحانه وتعالى كده واحدة واحدة، علشان يعني نبقى يعني بتدرج في
بإذن الله
في العبادات إن شاء الله عز وجل. شيخ علاء، المرأة والصلاة،
نعم،
وأحكام دخول المسجد ومكثها في المسجد، طيب وتعمل إيه في القيام؟ هل توقف برا؟ طب تستنى مع أخواتها جوه المسجد؟ المرأة الحائض والمسجد،
نعم،
والصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أجمع أهل العلم عليهم رحمة الله على أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تصلي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليست إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ يبقى هذا أمر مستقر، أن المرأة الحائض إذا حاض أو المرأة إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم. ومن تخفيف شريعة الله سبحانه وتعالى على المرأة أن المرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، لأن الصلاة تتكرر كما يقول العلماء في اليوم والليل 5 مرات. فإذا حاضت امرأة مثلا 5 أيام أو 6 أيام أو نحو ذلك، ونأتي ونقول لها اقضي ما فاتك من الصيام من الصلاة، فإن ذلك سيكون فيه مشقة، والله يريد بالناس اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكما ذكر العلماء المشقة تجلب التيسير، بخلاف الصيام لا يتكرر في العام كله إلا مرة واحدة. ولم يقل أحد بقضاء الصلاة للمرأة الحائض إلا الخوارج. لذلك معاذة رضي الله تعالى عنها انطلقت إلى أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها، وقالت: يا أم المؤمنين، ما بال المرأة الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أم المؤمنين عائشة: أحرورية أنت؟
على طول
أحرورية أنت، لأن دي منطقة، حروراء دي منطقة.
نعم.
لكن مال إليها في الخوارج حينما كان ما كان بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عن جميع الصحابة. أحرورية أنت؟ قالت: لا. فقالت أم المؤمنين عائشة الفقيهة جوابا جميلا جدا: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لذلك أول حكمة ينبغي علينا أن نعلم أخواتنا وإخواننا إياها، واحد يجي يقول: لماذا أمر الله سبحانه وتعالى بكذا؟ نقول: هذا أمر الله. لماذا نفعل كذا؟ هذا أمر رسول الله، كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هل أم المؤمنين عائشة لا تستطيع أن تقول مع ما كان عندها من العلم إن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات والصيام بخلاف ذلك؟ إنما أرادت أم المؤمنين أن ترى استسلاما وانقيادا لشريعة الله سبحانه وتعالى. لذلك أذكر مسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول رحمة الله عليه: إذا كنا بين عوام الناس، مفات كلامه، بين عوام الناس نعلمهم الأحكام دون الحكم، عشان ما يجيش يعني نقول له الله أمر بكذا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا
دون تفصيل ودون تبرير،
عشان ما يجيش يقول إيه، لأن لو كل حكم من الأحكام أقول له هذا لكذا وهذا لكذا، يجي مرة من المرات يقول لي: طب افعل كذا، يقول: طب وليه؟ يعني تخيل كده، لو جيت قلت له مثلا: توضأ إذا خرج منك ريح، يقول لي: ليه؟ احنا مش عايزين نعلمه مع كتاب الله سبحانه وتعالى لماذا، انما عايزين نعلمه استسلام وانقياد
كما قال تعالى.
لكن يقول تفضل، لكن يقول ابن تيميه رحمه الله: اما ان كنا مع طلبه العلم، مع اهل العلم، نربط الاحكام بحكمها.
نعم.
لان طلبه العلم هيمتثلوا حتى وان لم يعلموا الحكمه. وانت تعلم ان جميع احكام الله لها حكمه، لكن اطلع العلماء على القليل منه.
نعم. وبرضه تعقيبا لكلام حضرتك يا شيخ علاء، ان بعض الاحكام ذكرت لها الحكمه في كتاب الله وسنه رسوله
عليه،
كقوله تعالى: واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب
ذلكم
اطهر، ذلكم اطهر لقلوبكم. اما يعني دي ذكرت فيها الحكمه، اما فيما لم تذكر فيه الحكمه كقوله تعالى: قالوا انما البيع مثل الربا،
واحل الله البيع وحرم
الربا، الله البيع وحرم الربا. ف ومعانا اتصال،
اتفضل،
وبعدين نكمل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام وبركاته.
اهلا يا ام احمد.
أهلا حضرتك يا شيخ أمين. بعد إذن حضرتك كنت بس عاوزة أستفسر على يعني الحيض عندي بيجيلي من بعد ما تزوجت حوالي 5 أو 6 أيام فيهم الدم ظاهر، وبعد كده الدم بيجف، وبعد حوالي برضو يعني من 5-6 أيام يعني مجرد إفرازات كده ملونة بيروح لونها تدريجيا لغاية ما تظهر القصة البيضاء. فأنا كده ببقى 12 يوم كتير عليا، في حين إن الدم بيجف بعد 5 أو 6 أيام، فأنا مش عارفة أعمل إيه. كنت بستعملها وسيلة.
الإفرازات دي متصلة بالدم؟
الافرازات فعلا متصله بالدم يا ام احمد؟
كان ايام الوسيله، وبعدين الوسيله عملت لي متاعب صحيه فشلتها من شهر، وبعد ذلك الشهر اللي فات حصل نفس الميعاد تقريبا بالظبط، برضه 12 يوم او كده.
يعني معلش دلوقتي بتاتيكي حيضتك ثم تظهر القصه البيضاء ثم تاتي مثل هذه الافرازات؟
لا،
ولا
لا.
هذه الافرازات متصله بدم الحيض؟
لا، متصله بالدم لغايه ما تظهر القصه البيضاء.
نعم، خلاص فهم سؤالي كم.
طب يعني انا مثلا كده بستفسر، هل يعني بعد ما يجف الدم اصلي واصوم ولا انتظر بعد القصه البيضاء؟
اخر الحلقه ان شاء الله تعالى تابعينا نجيب على كل الاسئله ان شاء الله تعالى. طيب ومعانا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
اهلا يا ام اسلام.
ازيك يا شيخ امين؟
الحمد لله.
ازيك يا شيخ علاء؟
الحمد لله رب العالمين.
كل سنه وانتم طيبين.
وانتم طيبين.
لو سمحت، انا بس عندي الحيض، انا دلوقتي باخد وسيله. الحيض يعني مثلا يجيني بتاع اسبوع، يومين الاول حاجات بسيطه،
نعم،
بعدين يجي لي ايام 3-4 ايام كتير، وبعد كده بعد ما اشطف من الحيض وكده واصلي اصبح الاقي جه دم تاني، فانا مش عارفه، مش لاقيه حل للموضوع ده.
بعد ما بتشوفي علامه الطهر ولا ما بتشوفيش علامه الطهر يا مسلم؟ بعد ما بتري علامه الطهر ام لا؟
لا، بلاقي علامه الطهر وما بلاقيش اي حاجه خالص، بصلي واجي ثاني يوم الاقي فيه دم ثاني.
حاضر ان شاء الله يجيبك الشيخ في اخر الحلقه. جزاك الله خير. طيب شكرا. دلوقتي يعني هو اخواتنا بيسالوا اسئله الحقيقه
بموضوعنا.
نعم.
الحمد يقول لله. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه: ما من امر من اوامر الله الا وله حكمه، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وليس معنى جهلنا بحكمة شيء من أوامر الله دليل على أن الأمر لا حكمة له، بل دليل على عجز عقولنا وقلة علمنا لقول ربنا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لأنه حكيم سبحانه وتعالى. فهنا الصلاة بإجماع العلماء المرأة الحائض يحرم عليها أن تصلي. وهنا أريد أن أتكلم عن مسائل تتعلق بأمر الصلاة. المسألة الأولى: لو أن امرأة مثلا لم تصلي العصر، دخل عليها وقت صلاة العصر وأخرت صلاة العصر ثم حاضت في أثناء وقت صلاة العصر مثلا قبل المغرب بنصف ساعة أو نحو ذلك، هل إذا طهرت عليها أن تقضي هذه الصلاة أم لا؟ الجواب: إذا حاضت المرأة في أثناء وقت الصلاة وقد مر من وقت الصلاة ما يكفي لأدائها أو بنحو ركعة، يبقى إذا طهرت هذه المرأة تقضي هذه الصلاة،
لأنها كان بفعلها،
لأن مع أن هذا واجب موسع عليها في خلال الوقت. نعم. يبقى دي مسألة. يبقى إذن لو أن امرأة يا شيخ أمين مع كلمة الله أكبر في أذان الفجر مثلا، الله أكبر نزل الحيض، يبقى إذا طهرت مش هتصلي الفجر. لا، أذن للفجر الله أكبر بعد أذان الفجر بنص ساعة، بنصف ساعة نزل دم الحيض، يبقى لما تطهر تقضي صلاة الفجر هذه.
ده معنى أنها لازم تعجل ونكمل بعد هذا الاتصال، بل اتصالين. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ.
نعم.
لي سؤالين.
تفضلي.
لو سمحت، أنا جات لي مثلا الدورة يومين وخلصت وطهرت وصليت عادي وصليت القيام وقعدت طول اليوم من الفجر لحد تاني يوم الفجر كويس وصايمة وبصلي، وجات تاني يوم بعد الظهر نزل لي تاني دم حيض، يبقى ما الحكم في صيام اليوم ده؟
أيام وعدتك أصلا، أنت بتحيضي يومين أصلا؟
لا، هي كانت بتيجي خمس أيام بس، الشهر اللي فات جات لي يومين بس.
حاضر.
والشهر ده قلت يمكن زيه.
حاضر.
طب وسؤال تاني بعد إذنك يا شيخ. لو أنا مثلا ما نزلش دم من قبل الفجر بس ما طهرتش غير الصبح مثلا،
اغتسلت يعني
أنا من الفجر ما نزلش دم حيض،
الاغتسال
طهرت قبل الفجر ولكن لم تغتسل إلا بعد.
نعم.
فما الحكم في صيام هذا اليوم؟
حاضر.
طيب
شكرا،
جزاكم الله خيرا. ومعنا مصطفى. أهلا يا مصطفى.
ألو.
والسلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، في جوزي حالف عليا يمين، فانا دلوقتي اليمين ده بقول له مثلا يعني اعمل الكفاره وكده، فهو رافض مش راضي.
قال لك ايه؟
هو انا متجوزاها يعني فيه زوجه قبلي، والزوجه اللي قبلي يعني معاها اربع اولاد منها، فانا بخدمهم يعني، هي قاعده عند ابوها والاولاد قاعده.
هو قال لك ايه يا فندم؟ قال لحضرتك ايه؟
هو حلف عليا بيقول لي: والله العظيم لو كنت عملت لابني حاجه تحرمي عليا زي امه واختي.
يا الله.
بقاله ثلاث شهور.
طيب.
انا ما كنتش اعرف ولسه يعني بسأل.
انت عملت الحاجه اللي هو كان منعك منها؟
نعم.
عملت الحاجه اللي كان هو منعك منها؟
كان قايل لي ما تعمليش.
طيب شكرا. فهم السؤال.
فقال لي: والله العظيم لو كنت عملت الحاجه ديت تحرمي عليا زي امه واختي.
طيب جزاكم الله خيرا. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله. ظهار.
اللهم المستعان، نسأل الله السلامة.
ظهار. أي شغلة، تفضل.
يبقى إذن
إذا صلت إذا المرأة أذن الأذان.
نعم.
وكان في مقدورها أداء الصلاة ولم تؤديها، فالحكم الفقهي شغلاء
عليها أن تقضي إذا طهرت هذه الصلاة. طيب،
بالرغم من مرور يومين ثلاثة.
وهناك نقطة مهمة يا شيخ أمين، نحن في العبادات نسلك ما ذكره العلماء عليهم رحمة الله، أن العبادات تبنى على الاحتياطات. إن بعض الإخوة ممكن يأتي ويقول: أليس هذا واجبا موسعا؟ هو وقت الصلاة واجب موسع من أول الوقت لنهاية الوقت. نقول بلى. يقول: طيب إذا كان مسموح لها أن تصلي حتى في آخر الوقت، في وسط الوقت، لماذا أوجبتم ذلك عليها؟ نقول: يا أخي، إن العبادات، هذه قاعدة شرعية، إن العبادات تبنى على الاحتياطات، وإن الحدود تبنى على درء الشبهات.
انا شخصيا يا شيخ علاء احب ان حضرتك تعيد الجمله دي تاني بشكل مبسط اكتر من كده.
مثال عليها ان
يعني العبادات تقام على الاحتياط.
ذكره النووي رحمه الله قال وهو بيتكلم في اول مجلد في المجموع: لو ان رجلا خرجت منه كفا زائده خرجت منه كف زائده، يعني تخيل ايد فيها كفين، كف اصلي وكف زائد، يعني مش اصبع، كف زائد. هذا الرجل اذا اراد ان يتوضا هل نقول له اغسل الكف الاصلي فقط ام اغسل الكفين في الوضوء؟ جواب العلماء عليهم رحمه الله انه يغسل الايه؟
الكفين.
الكفين، وطبعا بيتكلموا على الكف ده يكون خارج في منطقه الفرض او يكون خارج في منطقه العضد، لانه لو خارج له في منطقه العضد وما وصلش الى المرفق ده خلاص، انما احنا بنتكلم على منطقه الفرض. الشاهد انه بيقول له اغسل الكام؟
الكفين.
الكفين. طب اذا سرق حد الله ان تقطع يده، طب نقطع الكفين ولا نقطع كفا واحده؟
كفا واحده.
كفا اشمعنا في الحدود قلت كفا واحده وفي العبادات قلت الاثنين؟ فيقول العبادات تبنى على الاحتياطات والحدود تبنى على درء الشبهات.
يبقى معناها ببساطه كده يا شيخ علاء ان العبادات تبنى على الاحتياط، يعني نعمل شيئا زائدا حتى ندخل في اطار كمال العباده،
وهذا الاحتياط يكون مبني على دليل ايضا.
نعم.
يعني بعيدا عن الدليل،
كالصائم لا يفطر حتى يتبين ان الشمس قد غابت.
نعم. بعض الناس يظن ان كلمه الاحتياط، يعني ايه كلمه احتياط؟ هل معناها القول بالقول، ان احنا نقول بالقول الاشد والاغلب؟
لا.
هل الاحتياط معناه التيسير؟ هل الاحتياطات معناه موافقه الشرع؟ الجواب الاحتياطات معناه موافقه الشرع، معناه لانه لازم يستند على دليل.
نعم.
من ادله الشرع احنا بنقول وجبت الصلاه من اول الاذان، لا في نهايه الوقت كما يقول الحنفيه، ومش عايز ادخل اخواتنا
دلوقتي. لو امراه قبل مغيب الشمس قد طهرت، فهل عليها الظهر ام العصر؟
ما هنا دي المساله اللي
هنعرف الاجابه بقى بعد هذا الاتصال. اهلا يا ام محمود، السلام عليكم.
السلام عليكم. سمعت شيخ اسال بس عن حاجه، هو حضرتك كنت قلت المره اللي فاتت ان لو نزل نقطه من الحيض ان هي ما نعتبرهاش حيض ونحن نصلي عادي، بس انا عاوز اعرف حاجه، يعني هو الاول، يعني لو نزلت النقطه دي وليها نفس الاعراض، وجع في الظهر وكل شيء، وان هي سودة او كده، هل برضو ان انا اصلي؟ ده سؤال. السؤال الثاني ايه يعني راي فضيلتك في ان القول بان الحيض اكثر حاجه ليه 10 ايام؟ يعني في بعض العلماء قالوا لا، ده هي اقصى حاجه ليها 10 ايام، ولو حتى نزل بعدها فهي تغتسل عادي، وان ده يعتبر استحاضه مفيش اي مشاكل. وبرده في حاجه ثانيه كنت عاوزه بس ان انا يعني مداخله ليها، وهي ان يعني جزاكم الله خيرا على نظام ترتيب الدروس اللي انتم بتحطوها، ان مثلا كرتون الاطفال وبعد كده اللي هو طبعا برنامج الدكتور حازم، يعني انا حاسه ان ما شاء الله لا قوه الا بالله الترتيب بتاع الدروس اللي انتوا حاطينها في اوقات مناسب جدا، وان هو في نفس الوقت يعني انا حاسه ان ما شاء الله لا قوه الا بالله انتوا عاملين شغل جميل جدا، فانا اتمنى ليكم يا رب التوفيق. وكان في حاجه بس صغيره كنت بطلبها، الاطفال يعني مثلا احنا بنشوفهم في قناه الرحمه زي مثلا برنامج رائع الرحمه لشيخ امين الانصاري اللي احنا لسه شايفينهم، انا بس كنت بقترح اقتراح يعني بسيط، يعني احنا مثلا بالنسبه لنا كامهات او بعض يعني اوكي، احنا لسه بنلتزم اهو معاكم يعني الحمد لله، ولسه بينطبق علينا يعني بالظبط او من كان ميتا فاحييناه، اللهم لك الحمد والشكر يعني. فاحنا بنقول يعني بالنسبه لاطفالنا اللي هم 2 و3 وكده، ليه مثلا يعني ما تعملوش زي مدرسه صغيره مثلا او كده ليهم، ان احنا مثلا يعني نجيبهم عندكم ان هم مثلا يتربوا تربيه ايمانيه، لان احنا لسه اساسا بنعد نفسنا ايمانيا يعني. فجزاكم الله خير يعني.
الأخت سألت على النقطة وعلى زمن الحيض،
احنا دي جاوبنا عليها المرة اللي فاتت،
نجيب مرة
ولكن ايه هي مدونة ان شاء الله. طب معانا اتصال اخر، اهلا وسهلا اخت وفاء، السلام عليكم ورحمة الله.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إيه لو سمحت يا دكتور، هو يا شيخ علاج في الطهر الجفاف ولا القصة البيضاء؟ ولا الاثنين؟
علامات الطهر.
علامات الطهر. طيب لو سألت بالنسبة للي هو القصة البيضاء بتبقى لونها ابيض ولا شفاف؟ لان انا مثلا بيظهر عندي بعد ما بيخلص الالوان اللي هو الصفرة والقدره بيظهر درجه كده شفافه، يعني مش بتبقى بيضه، فهل دوت هي علامه الطهر ولا لا؟
ان شاء الله.
النقطه الثانيه، لو الطهر ما ظهرش الا بعد الفجر، هل اليوم ده بيحسب ولا لا؟ يعني واحده تصوم ولا هي؟
نعم.
انقطع الاتصال، لكن السؤال قد فهم بفضل الله سبحانه وتعالى. تفضل اشرح عليها. لو ان الشمس قد غابت هل عليها العصر فقط؟ لو ان الطهر قد ظهر قبل مغيب الشمس،
يبقى احنا اتكلمنا الاول على مسألة الحيض.
نعم.
هنعكس المسألة
بالطهر.
لو اتاها الطهر مثلا في وقت العصر، هل عليها ان تصلي العصر فقط ام ان تصلي الظهر مع العصر؟ خلاف بين الفقهاء، لانهم بيقولوا ان الا ترى شيخ امين ان في السفر يجوز ان نجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء؟ فقالوا ليه؟ قالوا دي رخصة وضرورة. قالوا المرأة دي كانت في ضرورة، ده دي وجهة لنظر العلماء. فقالوا إذا طهرت في وقت العصر وجب عليه أن تصلي الظهر والعصر، باعتبار أن الوقت واحد ممتد لأهل الضرورة. طب وإذا طهرت في وقت العشاء؟ قالوا تجيب المغرب والعشاء، وهذا الكلام غير صحيح. إنما الصواب أنه قد خرج وقت الظهر من أوله إلى آخره، والمرأة غير مكلفة، أليست إحدى كنا إذا حاضت لم تصلي ولم تصم لم غير مكلفة أن تؤدي هذه الصلاة. يبقى طهرت في وقت العصر لا تؤدي إلا العصر، وطهرت في وقت العشاء لا تؤدي إلا العشاء. لماذا هنا لم تقل العبادات تبنى على الاحتياطات؟ أنا ذكرت مسألة تبنى على الاحتياطات بأنها تكون مبنية على جهة من الدليل. هنا احنا بنقول الوقت كله قد خرج، ازاي اوجب صلاة الظهر عليها والوقت كله قد خرج والمرأة حائط؟ اوجب عليها زي صلاة المغرب وكانت في من اول الوقت الى اخره كانت حائضا، وما طهرت الا في وقت العشاء، ما ليس عليها الا العشاء.
ومن فاجأتها حيضتها اثناء الصلاة؟
اذا فاجأتها حيضتها اثناء الصلاة تخرج من الصلاة مباشرة بغير سلام.
هل عليها ان تعيد؟
وهي بداخل الصلاة ينظر لمسألة الايه؟ لمسألة الوقت كما ذكرت. إن كانت أدت ركعة، من أدرك ركعة في وقت الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. بناء على هذا الحديث أصل عليه العلماء مسائل كثيرة. فلو هي لسه الأذان بيقول الله أكبر الله أكبر، ينفع المرأة تصلي؟ ينفع تصلي. قالت الله أكبر، نزلت الحيضة، ما كملتش حتى ركعة، وقت الصلاة لم يتم ركعة، ليس عليها هذه الصلاة. لا، الله أكبر وقعدت مثلا خمس دقائق أو صلت ركعة وأتت في الركعة الثانية، يبقى إذا طهرت هي بتخرج من الصلاة مباشرة ولا تحتاج لسلام، ولا تحتاج لسلام. وبعد ذلك عليها أن تقضي هذه الصلاة. خلاصة المسألة، خلاصة المسألة أن المرأة إذا نزل عليها دم الحيض في وقت من أوقات الصلاة، في وقت من اوقات عندك اتصال؟
معانا اتصال يعني شخصيه عزيزه على الكل. اهلا ام خالد، السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمه الله. بارك الله فيك يا شيخ امين.
الله يحفظك.
والشيخ علاء
الله يبارك فيك.
والله انت يعني البرامج اللي عملتوها لنا السنه دي بسم الله ما شاء الله، والله العظيم يعني جزاكم كل خير عنا، وان شاء الله يجعله في ميزان حسناتكم يا رب.
امين.
وبرامج جميلة جدا جدا بسم الله ما شاء الله، وبارك الله فيكم والشيخ محمد حسان، وربنا يجبه لنا بألف سلامة.
الحمد لله وصل الشيخ
بقى عمره. نعم
الشيخ وصل بقى يومين دلوقتي يا أم خالد.
أما أنا بقول أنه هو وصل بالسلام
الحمد لله.
وأنا بشكر الشيخ علاء
الله يبارك
على الحلقة الجميلة بتاعي امبارح، وانا زعلت جدا لما شاركتش يعني ما حالفنيش الحظ ان انا اكلم حضرتك. والله يا شيخ علاء نوع جديد وطريقه جديده ومواضيع غير المواضيع الثانيه خالص.
الله يبارك.
واخترت موضوع في خلق الله يعني بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، حلقه جميله 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 جدا. الله بارك الله فيك يا رب، بارك الله فيك. والمواضيع اللي بتقولها دي يعني بتحتاجها السيدات، يعني حتى بتستحي ان هي تكلم الدكتور فيها. جزاكم الله كل خير.
وجزاكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام خالد معانا اتصال من الاردن، اهلا اخت وفاء. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله.
عفوا عندي سؤالين. السؤال الاول، اصاب بعد الدوره اصاب المراه جفاف لكن لم ترى الطهر، اذا صامت هل يكتب لها الصيام أم عليها قضاء؟
نعم.
وسؤال ثاني خارج عن موضوع الحيض بس يتعلق في شؤون المرأة، إذا كانت مرأة كبيرة في عدتها هل يجوز لها
بما أنها كبيرة أن تخرج مثل تأدية عزاء أو ما شابه أو زيارة أبنائها، ما عليها قضاء العدة ولا تخرج من بيتها.
هي في عدة لموت زوجها؟
نعم في لموت زوجها.
نعم حاضر.
سؤال آخر معلش جزاك الله خير يا شيخ، إذا الزوج كان يتحدث مع شخص من أصدقائه فصابه الغضب فجلس يحلف بالطلاق من زوجته وأنها تحرم عليه، هل هذا يقع أم لا؟
هل لها إيه؟
أصبح يعدد زوجه بالطلاق تكون امرأتي طالق تحرم علي امرأتي ما شابه ذلك، فهل هذا يقع أم أنه من قبيل الغضب؟ أجزاكم الله خيرا.
أجزاك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. لا حول ولا قوة
إلا بالله. منك مش خلاء.
يبقى إذن
معلش هو اتصل مرة تانية عشان أهلا وسهلا. السلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ ممكن أسألك سؤال؟
اتفضل يا فندم.
في صلاة التراويح كنا بنصلي بس ما عملناش سجدة، كان في سجدة
ما عملناش سجدة تلاوة يعني؟
اه
اتت سجدة تلاوة ولم تسجده.
اه
حاضر
شكرا
لك. اتكلم ولا في التصوير؟
لا اتفضل يا شيخ. هو احنا ما بنبقاش معلش يا شيخ علي احنا بنقطعك عشان الصلاة، لان انت عارف احنا ما بنحبش نستحد على التليفونات.
نعم.
عشان ما نكلفش المسلمين حاجة.
خلاصة المسألة ان المرأة إذا حاضت في وقت صلاة في وقت من أوقات الصلاة وقد مر زمن في هذا الوقت ما تدرك المرأة به ركعة أو نحوها فإنها لما تطهر عليها القضاء، وإذا طهرت المرأة في وقت صلاة العصر ليس عليها إلا العصر، وإذا طهرت في وقت العشاء ليس عليها إلا العشاء. هذا هو الرجح من كلام العلماء عليهم رحمة الله، وهو رأي ابن تيمية رحمة الله عليه.
بعض النساء شيخ علاء بتتصور ان الصلاة واجب عليها منذ الاغتسال وليس انقطاع الدم.
نعم.
فأيهما اصح؟
لا، منذ انقطاع الدم المرأة قد طهرت مش الاغتسال، وهي يجب عليها ان تغتسل اذا دخل عليها اي وقت صلاة او ستفعل شيء واجب يجب فيه الطهارة.
هناك سؤال اخر شيخ علاء، ولكن ده هنرجئه يعني لعلاقة الحائض بزوجها، وهي متى يحق لزوجها
أن يطأها
أن يباشرها؟ هل عند انقطاع الدم ولا بعد الاغتسال؟ دي هنأجلها
ماشي، خلينا لسه في الصلاة.
لأن احنا لسه في الصلاة وبعدين الحج بإذن الله تعالى. شلاء تحب تضيف حاجة تانية في الصلاة؟
نعم، سجدة التلاوة وسجدة الشكر. الأئمة الأربعة يرون رحمة الله عليهم أو جمهور العلماء يرون أن سجدة الشكر صلاة، وللأمانة العلمية أن المالكية يكرهون سجدة الشكر ولا يقولون بشيء يسمى بسجدة الشكر، إنما يقول الإمام مالك رحمة الله عليه أو المالكية يقول هناك ما يسمى بركعتي الشكر. هنا تعجب يعني، وكنا ندخل في مسألة، وابن تيمية يقول صلاة الشكر هذه لا أصل لها. طيب من أين أتى الإمام مالك بأن في حاجة اسمها صلاة شكر؟ ومن أين أتى العلماء بأن في حاجة اسمها سجدة شكر؟ صلاة الشكر حينما استدلوا عليها المالكية استدلوا بالصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فتح الله عليه مكة، يسموها بصلاة الفتح، يسموها بصلاة الشكر التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام 8 ركعات. بل من العلماء من أخذها في صلاة الضحى أيضا، خدت بالك 8 ركعات، فمنهم من سماها صلاة شكر بناء على ذلك بنى إن في حاجة اسمها صلاة شكر. وأغلب أهل العلم يقولون هي سجدة شكر، وقد صحح الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت إذا أتته نعمة، لأن سجدة الشكر بتكون على أنهي نعمة يا شيخ أمين؟
الجديدة.
على النعمة الحادثة
الجديدة،
خدت بالك؟ كان يخر ساجدا
عليه الصلاة والسلام.
طيب ما أحكام سجدة الشكر بالنسبة للمرأة الحائض؟ إن قلنا بأن سجدة الشكر وهي لا تحتاج إلى تكبيرة إحرام ولا تحتاج إلى تشهد ولا تحتاج إلى سلام، هي سجدة وخلاص. طب سجدة الشكر هذه هل هي صلاة ولا ليست صلاة؟ جمهور العلماء على أنها صلاة، ويشترط لها ما يشترط للصلاة، سواء كانت السجدة سجدة تلاوة أو سجدة شكر، الاثنين واحد، خدت بالك؟ فاشترطوا فيها استقبال القبلة والطهارة الكاملة وما اشترطوه للصلاة. ومن العلماء من يرى أن سجدة التلاوة أو سجدة الشكر ليست بصلاة. ليه؟ لأن أولا ما الدليل على أنها صلاة؟ تقولي ما هي سجدة، إيه الدليل على أنها صلاة؟ ما الدليل على أنها تأخذ أحكام الصلاة؟ تقول لي النبي عليه الصلاة والسلام سجد، أيوة أقول لك سجد، لكن سجدة التلاوة أو سجدة الشكر دي تسمى صلاة؟ يعني لو قال رجل لله علي أن أصلي وراح سجد سجدة التلاوة إن دي لابد لها من سبب، أو سجد سجدة شكر عندنا، يبقى أدى نذره؟ إحنا عايزين نقول ما الدليل على أنها صلاة؟ خدت بالك؟ خصوصا وقد ثبت أن بعض صحابة النبي لم يعاملوها معاملة الصلاة. ابن عمر كيف كان يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيرته معلومة، خدت بالك؟ وبالرغم من ذلك ثبت عنه أنه كان يقرأ القرآن وكان على بعيره، فأحدث فقرأ القرآن، أكمل قراءة القرآن، أحدث وقرأ القرآن. فلما أتى عند آية تلاوة، عند سجدة تلاوة، سجد وهو محدث وعلى غير اتجاه القبلة، وعلى غير اتجاه القبلة. من هنا ابن تيمية رحمه الله قال إن سجدة التلاوة وسجدة الشكر ليس بالصلاة، ولا يشترط لهما ما يشترط للصلاة. لذلك جوزها ابن تيمية رحمه الله وقال هي من قبيل الذكر، زي كلمة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هل المرأة الحالة تمنع أن تقول سبحان ربي الأعلى؟ جواب لا، قال هذه كهذه. لذلك رخص ابن تيمية رحمه الله في سجدة التلاوة وسجدة الشكر للمرأة الحائض، بناء على أنه لا دليل على أنها صلاة. الشيء الثاني أنها من قبيل الذكر، لا أنها صلاة يشترط لها الطهارة الكاملة.
ربنا يكرمك. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
أهلا يا ماما،
جزاكم الله خير والله.
وجزاك.
لو سمحت يا شيخ، يعني أنا إن شاء الله بحفظ القرآن، لكنه أيام الحيضة طبعا حضرتك تعلم أنه تقريبا أسبوع يعني، فالواحد يرى شيء من الحرج في الأيام ديت. لكني سمعت فتوى من على الإنترنت للشيخ الألباني رحمه الله، إن يجوز أن الحائض تمثل مصحف، وإن هي تقرأ القرآن وكمان تروح المسجد، لأننا نحفظ القرآن في المسجد. وطبعا إن إحنا ما نروحش دي فيها مشكلة، لأن طبعا حضرتك تعلم إن مروح المسجد فيه إعانة على الحفظ والمراجعة، خاصة بعد ما بنحفظ أجزاء كثيرة.
أنا بتكلم إحنا عن قراءة القرآن ومس المصحف إن شاء الله.
تابعينا بس في ال يعني
إن شاء الله.
نعم، تابعينا وإن شاء الله بإذن الله تعرف الإجابة أثناء الحلقة بإذن الله. طب إيش علاء؟
ده في سجدة التلاوة وسجدة الشكر. لكن أود يا شيخ أمين أن أضيف أشياء نستفيدها في سجدة التلاوة أو سجدة الشكر، وهي أولا، هل سجدة التلاوة هذه واجبة في القراءة؟ الأخت بتسأل بتقول إن إحنا قرأنا الإمام قرأ بسجدة تلاوة وبالرغم من ذلك لم يسجد. سجدة التلاوة اختلف فيها العلماء، منهم من قال بوجوبها للأوامر فافعلوا ما تؤمرون، تلاحظ أوامر في عند سجدة التلاوة، والصواب أنها مستحبة وليست واجبة. وأتكلم مستحبة ليس على كلام المالكية، إنما مستحبة على كلام جمهور العلماء أنها هي المندوب. ما دليلنا على ذلك؟
دليلنا دليل
زيد بن ثابت.
نعم، دليل زيد بن ثابت. بعد هذا الاتصال من الجزائر، أهلا يا أخت محسوبة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا شيخ.
الله يحييك. الله يبارك فيك.
حياكم الله.
الله يحييك. ربنا يبارك فيك.
والله جزاكم الله خير.
وإياك الله يكرمك.
ربنا يكرمكم إن شاء الله.
آمين.
معلش أنا شوية يعني مرتبكة، كنت أريد أن أسأل عن سؤال.
تفضلي.
طيب، في نساء مثلا يعني ما كانوش يعرفوا إنه المسلمة يعني لما من فترة الحيض يعني تغتسل. فاهم؟
نعم.
فاهم سؤالي شيخ؟ يعني الصلوات اللي كانت عليهم يعني ما قبل، هل يعني تبطل الصلوات ولا لا ولا ما بتبطلش؟
يعني هم ما كانوش عارفين إن في أحكام في الإسلام أصلاً اسمها إن المرأة تغتسل للحيض. وكانوا بيصلوا على كده.
يتوضؤوا
إن لله وإنا إليه راجعون.
إنه المرأة تغتسل من الجنابة. أما الحيض يعني ما كانوش بيعرفوا.
ودي نسبة كبيرة. يعني نسبة كبيرة من النساء كده ولا يعني؟
فعلا نسبة كبيرة. فأنا لما تناقشت معاهم كان في يعني صعوبة إنهم يتقبلوا هذا الشيء. ومش عارفة يعني. حابين يعني نعرف الجواب إن شاء الله.
طيب حاضر. ده وكانوا بيصوموا كده برضو؟ وكانوا بيصوموا كذلك؟
نعم كانوا بيصوموا، وكانوا يعني في نسبة منهم متجوزين. مش عارفة يعني. المهم أنتم تعطون الإجابة الواضحة إن شاء الله. جزاكم الله كل خير، وسلامنا إلى الشيخ محمد حسان، وربنا يجزيكم كل خير.
وجزاك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفت الشيخ علاء قلة العلم؟
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
سجدة التلاوة
نعم
هي مستحبة وليست واجبة، بدليل أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قرأ سورة النجم كاملة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قرأ سورة النجم وصل إلى آخر آية فيها، وآخر آية في سورة النجم فيها سجدة، فلم يسجد زيد بن ثابت ولم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسجد. لو كانت واجبة ماذا كان سيصنع الرسول عليه الصلاة والسلام؟
ما سكت،
إنما هيقول له اسجد يا زيد. لم يسجد زيد ولم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالسجدة. وأتذكر حديثا لعمر رضي الله تعالى عنه وقف فخطب يوم الجمعة فقرأ في سورة النحل وأتى عند السجدة فنزل فسجد، فسجد الناس ثم صعد المنبر فأكمل، ثم أتى في الجمعة التي بعدها فأتى عند آية السجدة ولم يسجد وقال حتى أعلمكم أن الله لم يفترضها علينا. يبقى إذن سجدة التلاوة مستحبة على الراجح من أقوال الفقهاء عليهم رحمة الله. لمين مستحبة؟ لمن؟ مستحبة للتالي للقارئ وللمستمع للسامع. يبقى احنا عندنا ثلاثة يا شيخ أمين، عندنا قارئ وعندنا مستمع وعندنا سامع. أما القارئ فمعلوم الذي يقرأ. طب المستمع المنصت لقراءته، السامع هو الذي لم يقصد السماع وهو ماشي سمع واحد بيقرأ آية
يعني لقطها كده زي بقول.
نعم، لكن ما كانش مستنط ولا مستمع لها، فهي تسن الاثنين. وإذا افرض سجد السامع لا إشكال، المهم إن هي تسن عند العلماء الاثنين للقارئ وللمستمع.
معلش خلاء، احنا معنا اتصالين، اتصال من ليبيا. اهلا وسهلا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
جزاكم الله عنا خيرا على البرنامج، الله يبارك فيكم.
جزاك.
لو سمحت بنسأل الشيخ، انا معناه بمناسبة قدوم رمضان حبيت اني ليه ما يفوتنيش الاجر وهيك، فاخديت حبوب باش ناخر الدورة الشهرية. فصار شيء ما كنتش نتوقع، ان كانت الدوره موعدها يوم 25/9، انا تولية 3 ايام ينزل مني افرازات فيها لون، مرات قهوي ومرات اصفر، ومرات نقعد من الصبح لليل ما عنديش اي افرازات، بس المكان مش نظيف، لما ندخل طرف قطنة ولا خرقه يطلع المكان غير طاهر. فانا بصراحه محتاره في الصلاه، مانيش عارفه كيف ندير في الوضع هذا.
هل هناك يعني هل ألم الحيض مع هذه الإفرازات؟
نعم.
هل هناك ألم الحيض مع هذه الإفرازات؟
لا لا لا، ما فيش ألم. هو توا موعد الدورة مفروض يوم 25/9.
نعم.
وأنا أهو تولية 3 أيام بالشكل هذا، اليومين اللي فاتوا نقعد ممكن من الصبح لا بعد العشاء ما نقدرش نصلي، بعد العشاء لما ندخل القطنة نلقى روحي طاهرة بيضة تطلع نظيفة، ففي الحالة هذه نجمع نصلي من الصبح للعشاء، بعدين مع الفجر نلقى روحي مش نظيفة، نعم ما صليتش ولا وقت. الصيام الصيام شن حكم الصيام؟
مفهوم.
هل هو يلزمني إعادة الصيام؟ هل تلزمني الصلاة؟ هل يلزمني الغسل ولا ما يلزمنيش؟ لما أنا نلقى نفسي نظيفة ما عنديش يعني كدرة أو صفرة أو لون متغير، هل يلزمني غسل مع كل صلاة أو وضوء فقط؟
خلاص،
جزاكم الله عنا
خيرا. وجزاك. معنا صلى آخر من سيوة. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا. أنا حصل لي سقط قبل رمضان 9 أيام.
سقط؟
أيوة.
نعم.
وبعد كده أنا خلاص يعني طهرت وصمت.
السقط ده على كم شهر؟
شهرين.
بعد شهرين؟
أيوة.
ماشي.
وبعدين دلوقتي يعني نازل دم بس خفيف خالص. يعني هل اصوم واصلي ولا لا؟
خلاص ان شاء الله
شهرين.
جزاكم الله خير. في تاني، في سؤال تاني؟ طيب نستكمل شيخ. لا
يبقى اذا هي تسن لمن؟ للقارئ والمستمع. وطبعا لا يعني ان كنت في خارج الصلاه وقرات سجدة التلاوة هذه ما فيش تكبيرة إحرام لها وليس فيها تشهد وهل ولا سلام، هل فيها شيخ أمين دعاء خاص؟ جواب لا. سبحان ربي الأعلى لقول نبينا صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، حينما نزل قول الله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى اجعلوها في سجودكم، تقول ده سجود الصلاة في سجودكم كل سجود، طب ما أنت ما حسبتها الصلاة، أنا بقول هنا السجود اجعلوها في سجودكم. وله أن يقول سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، اللهم اجعلها عندك لي ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك ونبيك داود عليه السلام. لكن التكبير في الخفض والرفع بقى يا شيخ أمين.
الله يكرمك شهر. ناخده بعد هذا الاتصال من تونس. أهلا يا أخ عبد الرزاق.
ما شاء الله.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دورت مع الشيخ يا شيخ أيمن.
الله يبارك فيكم.
شيخ عندي سؤالين يخص المرأة.
تفضل.
السؤال الأول، المرأة تريد أن تعرف الفرق بين الحيض والاستحاضة.
نعم. أيوة.
وتريد أن تعرف قص الشعر حرام أم حلال؟
إيه؟ قص الرأس. ماله في شعر الرأس؟ خضب الشعر؟
حرام أم حلال؟
خضاب الشعر يعني صبغته ولا قصه؟
أيوة أيوة.
قص الشعر.
قص
الشعر.
قص الشعر.
ما هو قص الشعر ده على أي نسبة يعني؟ هل هتقص بشكل كبير؟
مفصل الأحيان.
طيب حاضر خلاص إن شاء الله. تابعنا إن شاء الله.
لا هو تخفيف فقط يا شيخ.
نعم.
في سؤال، في سؤال آخر يا شيخ.
نعم.
في سؤال يخصني أنا، اللي يخص هذا الموضوع. أنا عند صلاة أغمض عيني طلبا للخشوع، هل هذا يجوز أم يجوز؟
حاضر إن شاء الله تعالى. تابعنا في آخر الحلقة إن شاء الله. إحنا عقارب الساعة بتطردنا شيخ علاء. لو كنا، لو حضرتك تحب تتكلم في بعض أحكام الصيام بالنسبة للحائض.
طب سريعا، الصيام المرأة الحائض لا يجوز لها أن تصوم. لا يجوز لها أن تصوم. وأنا أتعجب من بعض يعني أخواتنا، بل من بعض أمهاتنا، من الذي أوجب الصيام شيخ أمين؟
الله سبحانه وتعالى.
ومن الذي أمر بالفطر عند الحيض؟
الله سبحانه وتعالى.
لماذا المرأة الحائض تخالف شريعة الله سبحانه وتعالى؟ هل هذا ورع؟ هل هذه تقوى؟ حينما أنت حائض وبعدين تمتنع، لا تأكل ولا تشرب ولا أي شيء، تقول أنا مكسوفة، ده هذا مدخل شيطاني يدخل عليك. هل يجوز للإنسان أن يصلي وهو محدث؟ لو أنا قلت له وهي حائض اقف يصلي دلوقتي، تجوز؟ يجوز؟
لا.
جواب لا. طب ما الصيام يشترط له الطهارة من الحيض، من قال لك بمسألة الصيام؟ وبعدين بعض النساء تعمل يا شيخ أمين، تقعد ممتنعة عن الطعام والشراب والمفطرات، وقبل المغرب بخمس دقائق تروح شربة مي، تقول ما أنا فطرت. أقول لها لا تعذبي نفسك، ففطرك وأنت طاهر بعيد عن الحيض وقوع في إثم، وصيامك في فترة الحيض مخالفة شرعية أيضا، مخالفة شرعية. المرأة إذا انقطع دم الحيض قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر لا يؤثر ذلك في صيامها، إنما تغتسل وتصوم ولا شيء عليها. طيب إذا نزل دم الحيض قبل الغروب ولو بدقيقة واحدة فقد أفطرت المرأة وعليها قضاء هذا اليوم. يبقى إذن إذا طهرت قبل الفجر، إذا طهرت
عليها الصيام،
عليها الصيام. إذا طهرت عند الأذان مع كلمة الله أكبر، بعد كلمة الله أكبر طهرت المرأة، أفطرت هذا اليوم. لابد أن ينقطع الحيض قبل الفجر، قبل الفجر. لكن مع دخول وقت الصلاة، مع دخول وقت الصلاة، مع دخول وقت صلاة الفجر، إذا حاضت المرأة، لأنها لابد أن تكون طاهرا في اليوم كله. لذلك قالوا لو أن الدم نزل عليها بعد الفجر ولو بدقيقة، ولو أنه نزل عليها قبل المغرب ولو بدقيقة، فقد أفطرت هذه المرأة وعليها قضاء هذا الإيه؟ هذا اليوم.
لا الحقيقة في، أنا كنت سمعت أحد الأسئلة في الحرم، كان شيخ ابن العثيمين
رحمة الله عليه،
رحمه الله تعالى، أخت سائلة قالت له كنت مع أهلي في عمرة وبعد الطواف نزل الحيض، واستحييت أن أذكر ذلك لأهلي.
بعد الطواف ولا قبل الطواف؟
لا كان يعني كان أثناء الطواف تقريبا، ثم سعت مع أهلها بهذه الطريقة وأكملت مناسك العمرة تصورا منها أن حياءها سيشفع لها. المهم بتقول سافرنا الرياض وبعدين تقدم لي زوجي فتزوجت وأنجبت طفلين، فسألت الشيخ ما الحكم. أنا طبعا كنت أيامها،
هذه فتوى العالم، فتوى مشهورة عن الشيخ.
نعم.
لكن حدثت قبل الطواف. نعم.
كان أثناء الطواف
أو أثناء الطواف، المهم لم تكمل الطواف،
لم تكمل
وهي طاهر.
نعم. ثم استكملت بحيائها، استكملت، فكانت الإجابة أعجب مما تخيلت، قال لها زواجك باطل.
نعم.
زواجك باطل وتعودي وتكملي العمرة وأنت محرمة إلى الآن.
طبعا يا شيخ أمين أنت بتحكيها عشان مسألة الحياء والصيام.
وعلشان نكمل فيها في الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل.
إزاي هيبقى العقد باطل؟
العقد باطل وإيه اللي جاب العقد؟
ولا ينكح المحرم ولا ينكح.
إيه اللي جاب العقد اللي طواف العمرة وظلت المسكينة أيام بل سنين زوجها باطل مع زوجها عشان نعرف يعني إيه حاملة الأمانة. الحقيقة إحنا من هذا يعني الموضوع هنكمل موضوعنا بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة في أحكام الحيض والنفاس للمرأة المسلمة. ولكن شحلاء عشان ما بقلناش إلا تقريبا 10 دقائق نحاول ناخد بعض الأسئلة اللي كنا أو إن شاء الله ناخدها كلها بإذن الله اللي سئلنا إياها في هذه الحلقة. أختي بتقول بعد زواج 5 أيام بعد الحيض بعد زواجها كمل عليها الحيض 5 أيام ثم يجف ثم إفرازات ملونة متواصلة لمدة 12 يوم هل تعتد بالخمسة أم بالاتناشر؟
احنا قلنا للأخت شيء العادة ممكن تختلف وتتغير ممكن من 5 أيام تبقى 6 أيام 7 أيام بحسب ما يحدث لبدن المرأة من زيادة هرمونات ونحو هذه الأشياء التي هي خاصة بالمرأة. احنا قلنا قبل ذلك ان هذه المرأة اذا كانت اما ان تكون مميزة او غير مميزة ان كانت مميزة تعرف النازلة حيض من غيره ان كانت غير مميزة بترجع لأيام ايه
حيضتها.
لأيام حيضتها فقط. لكن هنا نود ان نقول لأختنا شيء الإفرازات ان كانت متصلة بالدم الإفرازات متصلة بالدم وبيجي لها مسألة انقطاع يبقى هذه الإفرازات تحسبينها من الحيض
هي قالت متواصلة الحيض
متواصلة يبقى تحسبها من الحيض.
طيب.
حتى لو زادت لقول أم عطية رضي الله تعالى عنها كنا لا نعد القدرة والصفرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الطهر شيء
حتى لو كان 12 يوم
لكن انتبه يا شيخ أمين بعد الطهر
نعم
يبقى إذن لو إن المرأة وجدت الطهر وبعدين نزلت الصفرة والقدرة ملهاش علاقة بالحيض لكن اتصلت القدرة والصفرة بالدم يبقى هذه من الحيض.
أخرى استخدمت وسيلة وبعد الوسيلة لما بتجيلها حيضتها بتجيلها يومين خفيف وبعد كده 4 أيام كثير وبعدين بتبدأ في الطهر
لا إشكال في تدفق
اليومين الأولين بينزل عليها حيضها بشكل خفيف يعد حيض أم لا يعد
يعد حيض
يعد
طالما أن الدم ينزل منها سائلا
الحيض بيجي لها يومين وبعد صلاة الظهر ممكن ينقطع طبعا صيام اليوم ده خلاص كده
خلاص عليها قضاء هذا اليوم.
طيب والصلاة
وبالنسبة للصلاة كما رجعنا للكلام لو إن لم تكن صلت الظهر يبقى عليها الظهر
كويس
لكن المرأة بتقول إن هي عادتها 5 أيام على ما أذكر وبعدين أحيانا بتحيد يومين بس وبعد ما تحيد يومين ممكن تجري الطهر وبعدين تروح رجع الحيضة مرة أخرى إذا عادت الحيضة مرة أخرى في حدود 5 أيام فإن هذا من الحيض.
كانت حائضة شيخ علاء ثم انقطع حيضها في آخر أيامها وهي لا تدري أنه انقطع في أيام رمضان تصبح صائمة
تصبح صائمة طبعا.
بعد اكتشاف حتى لو ما كانتش ناوية من أول اليوم
تصبح
صائمة
لكن أنا عايز بس نركز في الأسئلة لأن المرأة ممكن تخلط الأشياء بعضها ببعض أنا مش عايز في حتى لو جاوبت على سؤال واحد لأن أنا عايز أقول المرأة التي تحيض أياما معهودة أياما معلومة 5 أيام لو أنها وجدت الحيض في أول يوم هي بتحيض 5 أيام وجدت الحيض في أول يوم فامتنعت وجدت الطهر في اليوم الثاني خلاص كده إذا وجدت الطهر في اليوم الثاني هتحسب نفسها
طاهر
نزل الحيض ولسه في زمن حيضتها العادية هتحسبه ده من الحيض طالما المرأة غير مميزة لكن هي بتحيض 5 أيام معهودة وبعدين نزل الحيض في يومين في 3 ثم انقطع من لغاية ما خرجت 5 أيام بتوعها وبعدها بيومين 3 نزل عليها دم وهي لا تميز ما تحسبوش من الحيض يعني احنا
والله الموضوع ده مسؤولية يا شيخ
الدم اللي بينزل الدم اللي ان كنت يا اختي مميزة دم الحيض من غيري خلاص خلاص ما فيش مشكلة احسبي بالتمييز انظري للنازل منك هل هذا حيض ولا لا لكن ان كنت غير مميزة احسبي المسألة على ايه على ايام عدتك بس جه الدم وبعدين انقطع وبعدين جه في نفس الايام احسبي من الحيض جه الدم وانقطع وجه في غير ايامك وانت غير مميزة لا تحسبين ذلك من الحيض.
اذن المرأة التي وجدت نفسها طاهر قبل اذان الفجر حتى لو كان ايام حيضتها تحسب أن هذا اليوم
هي طهرت صح قبل أذان الفجر.
أي نعم.
وهتفضل طهرت لغاية المغرب. وهي نوت صيامها صحيح ولا قضاء عليها.
طيب الظهار الرجل الذي ظهر امرأته وقال لها لو أنك فعلت كذا مع ابني تكوني محرمة علي كأمي وأختي.
ينبغي أن يسأل الرجل هو الذي يسأل في ذلك. طيب. المرأة لا تسأل لكن كحكم شرعي كحكم شرعي إن حكم الظهار ليس بالهين والذين يظهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير الرقبة. طب دلوقتي ما فيش ما أقدرش أحرر الرقبة ولا فكة ومن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين اسمع شيخ أمين من قبل أن يتماس
حكم شديد.
يعني المرأة التي وقع عليها الظهار ينبغي ألا تسلم نفسها لزوجها إلا بعد ما يصوم كام
شهرين
متتابعين ولو أفطر يوما واحدا بغير عذر شرعي يستأنف الصيام من جديد. يعني مش زي رمضان ممكن يمسها في الليل لا لا يمس المرأة في خلال الشهرين إن كان لا يقوى على الصيام فأنا ذاك فإطعامه 60 مسكينا لكن ما ينفعش يطعم وهو قادر على الصيام.
علامات الطهر شيخ
علامات الطهر شيء من اثنين
بيضاء.
ذكر الفقهاء أن المرأة تعلم الطهر بشيء من اثنين بعض النساء ترى القصة البيضاء والقصة البيضاء سائل اللي هي بتقول عليه أبيض اللي هي بتقول عليه شفاف دي القصة البيضاء. طيب والنقطة الثانية أن ترى جفافا يبقى إذن هذه علامة للطهر وهذه علامة للطهر عند أهل العلم عليهم رحمة الله.
إذا كانت فعدتها تخرج فعدة المتوفى زوجها
المرأة التي مات عنها زوجها على الراجح من أقوال أهل العلم لا تخرج أثناء عدتها لا تخرج أثناء عدة اللهم إلا لحاجة أو لضرورة ولذلك رخص ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما لهن إن المرأة تجلس في غير البيت زوجها وبعدين ترجع تبيت فين تبيت في المنزل
نعم.
خدت بالك يبقى إذن المرأة يجب على التي اللي احنا بنتكلم على أنهي امرأة شيخ أمين في عدة أنهي امرأة التي مات عنها زوجها
ليست
أربعة أشهر وعشر.
طيب الأخوات اللي بيحفظوا لمدة طويلة في القرآن الكريم وفي بعض المساجد نعم. تمس المصحف وتقرأ
ودي طبعا هتبقى محتاج تفصيل عشان الجمهور يرون بكلام إذن سريعا المرأة تقرأ وهذا كلام الظاهرية وتدخل بعض أهل العلم ومسألة المسجد هتحتاج لتفصيل وفي النهاية هنتكلم بكلام الظاهرية والمزني عليهم رحمة الله أنهم جوزوا ذلك لكن أنا عايز طيب. أقول يا شيخ أمين مثل هذه المسائل لا تؤتى بهذه الصورة ليه؟ لأن منتشر كثير بين أخواتنا وبين إخواننا كلام الجمهور وإحنا بنقول يا جماعة علماؤنا على رؤوسنا الإمام الشافعي على رأسي أبو حنيفة وغيره لكن هم الذين علمونا إذا صح الحديث فهو
مذهبي
يبقى إذن هنشوف العبرة أهل العلم عليهم رحمة الله ردوا الكلام لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام
نأخذ بالتفصيل إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة
نعم.
طيب أخواتنا بقى اللي في الجزائر وده يعني حاجة
يبقى المرأة دي تقرأ القرآن اللي هي بتحفظ
إن شاء الله أخواتنا في الجزائر اللي ما كانوش يعرفوا أن الحيض يغتسل منه للصلاة
تعلمت المرأة وعليها من أول ما علمت أن تحسب الأمر ولعل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عما مضى
الصلاة.
ومن العلماء من يقول إن كانت المرأة مفرطة هي اللي ما كانتش بتتعلم مفرطة فعليها قضاء ذلك وإن لم تكن المرأة مفرطة في العلم يعني هي حديث عهد أو ما فيش علم منتشر عندها يبقى ليس عليها شيء
ليس عليها قضاء
يبقى إذن من العلماء من اعتبر هذا الجهل رافع ومن العلماء من قال المرأة مفرطة ولا غير مفرطة في طلب العلم والله المرأة مفرطة يبقى تقضي ما فاتها
طبعا الفرق بين الحيض والاستحاضة هذا معروف
وإحنا قلنا للمرة اللي فاتت وقلنا إن الاستحاضة دم طبيعي عادي وأما الحيض هو دم ينزل له ألوان عادية ده أسود وبني ونحو ذلك وبينزل من المرأة بألم وفي أوقات معلومة دم الحيض لا يتجلط ودم الاستحاضة يتجلط دم الحيض ينزل بألم ودم الاستحاضة بخلاف ذلك لا ينزل بألم دم الحيض بيبقى المرأة فيه عليها ليس عليها صلاة ولا صيام وتقضي الصيام أما دم الاستحاضة تصلي المرأة وتصوم
آخر حاجة في 10 ثواني كده شحلاء الأخت اللي خدت حبوب ثم فاتلخبطت دورتها أو فاتلخبطت
طالما ما بينزلش بألم الحيض ولم ينزل دم منها فهذا ليس حيضا
هذا ليس حيضا
طالما ما بينزلش بألم الحيض وليس وهي خدت الدواء لا بينزل ما بينزلش وليس دما ولم ينزل بألم الحيض فهذا ليس حيضا طب تقضي ما فاتها نعم تقضي ما فاتها
جزاكم الله، يعني تصوم بقى وتصلي يعني.
نعم.
جزاكم الله خير يا شيخ علاء.
الله يبارك.
الحقيقة يعني احنا بنسعد بهذه الحلقات التي يملأها الفقه والعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نحمل معك أمانتك وأن نحملك ما يدخلك الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون لكم يسرا وليس عسرا. جزاكم الله خيرا، وجزا الله عز وجل كل من تعاون على تفقيه المسلمين سواء كانوا رجالا أو نساء كل الخير. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة في حاملة الأمانة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.